قال أحسن الله إليكم شيخ، أنا هناك طالب الجنة في طريق التخرج من هذه المدرسة، نجينا لهم القرآن وأخذنا منهم كفئوا بإكرام من صاحب المدرسة بعمرة في رمضان، أود منكم شيخ أن تكريم منكم بنصيحة أبوية إذا ما يكون موجودا.
الذي يمكن أن أنصح به نفسي وإياكم أن يكون أول محطة طالب العلم أن يسلك سبيل العلم أن تكون محطة إخلاصية، يعني على قاعدة إخلاصية يتبع طلب العلم، المراد بإخلاص طلب العلم تحصيله تحصيل الأدلة تحصيل طرق دلالة الأدلة وكذلك، ثم العمل بمقتضى ما تعلم ثم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحجة القرآن والبصيرة وبحكمة. نعم على قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أهل العلم قالوا من هذه الآية دعوة إلى الله قائمة على شرطين، الشرط الأول أن يكون دعوته إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى عشيرته وقبيلته ولا إلى حزبه، الدعوة إلى الله لا يكون لها منصب خاص يدعو إلى نفسه على وجه يصبح له الأمنية، بمعنى أنه يصبح له الأمر والنهي، ويخشى في هذا أن يكون طريقا من طرق التشريع ويشبه للناس بهواه. هذه ليس من دعوة التوحيد، من دعوة إلى الله وهي إخلاص هذا الشرط الأساسي، وهو الدعوة أن تكون ثبوتها لله سبحانه وتعالى، دعوة لله سبحانه وتعالى أن لا يتخذ سبيل الدعوة للوصول إلى تحقيق مآرب معينة ومصالح يريد أن يتكسبها بواسطة الدعوة. نعم كان الدعوة يحتاج فيها داعية إلى أمور لابد الدعوة أن يكون فيها من حيث المادية التي يحتاج إليها في الدعوة، فلابد، لكن لا يتخذ هذه الدعوة سبيلا لاستبزاق أو تكسب إليه، إنما الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله لابد أن يكون مع من يدعو إلى هذا الطريق يجد في طريقه معترف ومناوي الشيء ويريد هؤلاء أن يدفعوا سبيل الدعوة، فلا بد له أن يصفح عن دعوته بما يقهر اعتراضاتهم من نوعاته، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والبصيرة، وهو الشرط الثاني دعوة إلى الله، الشرط الثاني يسعد دعوة إلى الله تعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وسبحان الله وهو التوحيد وما عند المشركين يبين التوحيد وما بالله من الشرك، لأن ذكر هذا هو الذي عليه مدار الجنة والنار، إن كان من أهل الشرك وقع في النار، كان من أهل التوحيد كان أول أشياء التي ينبغي تعليمها للناس توحيدهم، تعليمهم كلمة التوحيد عامة لهم، لا إله إلا الله كل هذه من معاني مذكورة وما يبغضها من الشرك، سواء من شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء الصفات، والداعية إلى الله سبحانه وتعالى نقول لا يشترط أن يبلغ درجة كبيرة في الداعية، ممكن يكون في محيطه أو منهم دونه في العلم، أنه إذا اشتغل بالدعوة لابد أن يتحلى من شأن الأخلاق في دعوته، قد ذكرنا آنفا أن من أهم الأخلاق التي ينبغي التحلي بها هو خلق السر، ثم أيضا خلق الآخر ينبغي التحرك به وقد علم الاعتدال والاستقامة، وخلق الصبر نمائندین عظیم سر جنم سر لدن وانتنا عقیل وقار وقفیر ومقبل وفي كتك حمدين يأخذ يقع فيها حمدين يأخذ ونحو ذلك الكثير لابد أن يتحلل بالطلب وأن يعرف أن ميزان الدعوة ميزان كثير للضالين أن يستبدله وأن يدخله وهو مهيئ له تهيئة النفس والطلب بعد ذلك الدعوة المحافظة أولا على ما تعلم المحافظة على ما العمل على ما تعلم الدعوة لنفع المسلمين على قدر واسع في حصول الاستطاعة فهذا كلما يكون للداعية أرضا للدعوة تتوسع في شأنه إلا وزاد في حقه الجنة وزاد في حقه أعداءه وأن هذا أعداء المنهج أعداء الدعوة الحق من قبوريين ومن دائمين ومن مرحبين ومن غيرهم من مناهج الدعوية الأخرى لا تسير دعوة دعوة مناهج الأنبياء فلا تسير دعوة دعوة فيريدون قطع الطريق حتى يمثلوا الناس عنه يضعون له الأشياء ويرتقون له سهى وإذا أنا قضى فهذه معروفة في كل دعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما كان شأن الأنبياء والذين سلكوا طريقهم عبر القرون والعصور فإذا الدعوة إلى الله قائمة على أمرين على الله سبحانه وتعالى وعلى العلم والبصيرة ومن جهة الداعية يجب أن يحل بالأخلاق ومن أعظمها أن يخط مع الناس ولا يأمرهم بشيء غير يفعله ولا ينهاهم عن شيء ويفعله ولا يشير إليهم بأمر وينصحهم بأمر وهو يعلم الرشد في غيره فيكون خائنا لهم ويحب لهم ما يحبه لنفسه ويريد أن يتنافس معهم في الخيرات يتواضع معهم ويسجد على أذانهم لأن الأمر لابد منه المؤمن الذي يخالط الناس ويسجد على أذانهم كما يقول عليه الصلاة والسلام خير من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يسجد على أذانهم فكيف يسجد على أذانهم ويوصل لهم الأمانة التي وكلت إليه ويحاول تأثير إليه في الكتاب والسنة وذلك فيحقق معهم الأشياء التي ينبغي تحقيقها خير هؤلاء من يعتزل الناس ويبقى مقوقعا على نفسه مختبئا لا يستفيد من الناس ولا يستفيد والعلماء اجمعوا على أن المصلح خير من الصالح لأن يعني الصالح صالح لنفسه والمصلح تتعدى نفعيته الى الغير وهو صالح لنفسه مصلح لغيره او لا هذا ان كان كذلك فهذا منصب المتقين ومنصب المتقين يحسن لكل داعية ان يصبو اليه ويكون من مطالبه لان منصب المتقين هو من مطالب عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما إمامة المتقين مطالب عباد الرحمن وعباد الرحمن مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم حسنا في آخر سورة القرآن وبذلك المرء ينبغي أن يكون مع عباد الرحمن ويطلب ما يطلبونه وهو إمامة المتقين إمامة المتقين تكون في تقوى الله والخوف منه والرغبة إليه توكل عليه ومحبته وتعظيم شعائر ذلك الخلاف فيسعى هو جاهدا إلى الحصول على هذه المرتبة بخلاف من دعا إلى غير الله على نفسه على حزبه وجماعته دعا إلى مع الذين لهم أفكار أو طمأن مغاير كان شر مبنية على هواء أو دعا على غير بصر ولا حكمة ولا علم. فهذا المنطق الذي يريد تحصيله هو منطق المتكذبين، فهذا المنطق لا ينبغي على المرء أن يقر به أو يحرزه أو يكون من مطالبه، لأنها مطالب يظل تقييم نعم سابقا مع مضار كل المحرمات على الظلم. أنا أقول هذا باعتبار سلوك الداعية بعد تحصيله العلم الشرعي، أما بعد تحصيله القرآن معرفة آياته حفظا وتلاوة ينبغي أن يستشهده بالعلوم الأساسية. إذا أعطيه الله هذه العلوم يمكن أن تتمثل في ثلاث علوم أساسية، هي علم المقاصد وعلم الوسائل وعلم المصادر. أما علم المصادر ففيه مصدران والكتاب والسنة، الشرعية في طبيعة الكتاب والتفسير، والتفسير في طبيعة السنة شروح على علوم المصادر. أما علوم المقاصد ففيها التوحيد وفيها الفقه في طبيعة الفقه فقه العبادة. علوم المقاصد التوحيد ومع البعض من الشرك معرفة جوانب العقيدة في تتعلق في المعتقد، ثم المعرفات والاعتقاد في تتعلق في الإسلام عموما في فقه العبادات فقه المعاملات. المقصود يكفي في طبيعة الفقه فقه العبادات، لأنها على صلة مباشرة وهي واجبة على نهوض عينية كالصلاة وموازنها مع الله تعالى. ثم علوم الوسائل، تأتي علوم الوسائل هي قواعد أصولية، قواعد فقهية أو قواعد لغوية، هذه يحفظ منها من العلوم ما يستطيع أن يفهم بهذه الوسائل. علوم المصادر وعلوم المقاصد هي وسائل توصله إلى فهم التكليف وفهم الشرعيات في مسائل التعلق سواء بعلوم المقاصد أو علوم المسائل. إذا حصل على ذلك ينبغي سلوك الطريق الذي ذكرناه آنفا، إذا ذكرناه آنفا أن يدعو بحسبه إلى الله سبحانه وتعالى على مسلم. وأنت ما قلت أن يكون محبين بأخلاق صحيحة وسليمة، الدعوة كما قال تعالى وإذا سبيل ربي في الحكمة موعظة حسنة وزوجين بذكي أحسن، وهذه هذه تدخل في عموم الأخلاق التي ينبغي أن تكون صحيحة للبعض. الحاصل إذن نصيحتنا أن يجعل تخرج من هذه المدرسة القرآنية، يجعل القرآن له لعب، وأن يكون القرآن الكريم يأخذ منه الأحكام والعقائد وغير ذلك، ويتحلى بأخلاقه التي فرضت في الحياة كثيرة بما تطبيعه قال تعالى: وبما رحمة من الله من كلامه ولو كنت قبضا طريق القلب فاعف عنهم واغفر لهم وغفران سبحان اي عز من طريق الصحابه والفرص اخلاق من رب حدث الله. القران الكريم ان يجعله دائما في حفظه وسرحاته، ان يجعله قرينه في كل مكان، وان يوصله الى كل بيت مسلم، وان لا يحجره ويتركه. وإلا وقع في ما ترد للآية وفي القرآن، وقال الرسول: يا رب إن القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأجر القرآن كما قال ابن القيم إن الله أجر تلاوته وأجر حفظه وأجر العمل وأجر الحكم بحلاله حرامه وأجر التحاكم إليه بعضهم يشتري والعراء يدخلون في لابد أن يكون حتى لا يتحقق مع هذا يدلوه ويعلمه ويحكم في حلال الحرام ويتحاكم إليه في حال تكون نكاح كما بأسهم في السنة الله والرسول ويستشفي به تقرب القرآن ونحو ذلك مما ينبغي ومن أهم الأشياء أيضا التي أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أن نحافظ على الأخوة الإيمانية من المؤمن والإخوة والأخوة الإيمانية أمر مطلوب شرعا فكل ما من شأنه أن يفكك عواصف الأخوة الإيمانية وتصب به أركانها ينبغي أن يحرص على أن وأن لا يكون عاملا من عوامل التفرق وهذا المقصد من مقاصد التشريع اكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره مثل المؤمنين في توازنهم وتعاطفهم وصراحهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو راعى له سائر الجسد ثالث ثم ونهى عن النجح تفاضل عن بيع رضيع في أخيه سام على صوم أخيه كل هذا ليكون كل المؤمنين إخوانا متحدا ونهى عن تشاهم وتطاهم تراشق كلام وذلك مما هو يحدث عن دناءة القلوب وقوية هذه الأمور التي ينبغي أن يعالج بها نفسه بها وتتحرى مع هذا تزكيه النفس ولا يفتح مجالا على نفسه ولا يكون عاملا على شق عوارض محبة بين إخوة متحابين بالتالي لغرض أو لآخر غالبا أو غالبا أن يرجع إلى الحسد لأن الذي يتولد منه الظلم والضرر انما هو الحب وقد اشار الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره فلذلك اقول على الطلبه المتخرجين وغيرهم ان ليسوا جاهزين على ان يعملوا بمقتضى ما حفظوه وان يتحلوا بما تعلموه من القران ومن سيره الرسول أن يجعلوا صفتهم لله سبحانه وتعالى صدر الذلة ودام أن قاعدتهم إخلاصية كانت مبنية على طاعة الله وحبه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حق العلم وخير العلم وخير العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك
نشكر شيخنا بارك الله فيك على هذا الصبر الجميل الذي لا عتاب فيه ولا لوم وقبل ان نختم اتمثل قول الشاعر حين قال نفخ الا لاهل العلم انه على الحق لمن اجتازاه وجلاه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداه تخذ بعلم تعش حيا به ابدا الناس موتى واهل العلم احياه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.